ورد وقع الكلام بين العالم رضوان الله تعالى عليهم وأطعبوا أنفسهم القدسية في بيان مستثنيات من الحكم المتكتمة وهو حرمة نبش قبر المؤمن بل قبر المسلم الذي يجب دفنه مطلقا. في مستثنيات أول مستثنيات أنه عطف الترتيب الفقهاء وهو ما إذا دفن الميت المسلم في أرض الغير وذلك لعظة يعني يكون دفن غصبا للأرض. يظهر من كلمات السيد العظم رضوان الله عليه للمسألتين الشقان أحدهما أنه يجوز النبش بدون ذكر من يجوز له والشق الثاني هو يجوز لمالك الأرض أو من هو بحكم المالك بل نبش حكم المالك مثل ما يكون الأرض مجرة عند أحد وذلك المستأجر مالك المنفعة الأرض فدفن الميت في الأرض المستأجرة يكون غصبا لهم أرض هذا التي منفعتها ملكنا لشخص آخر وحيث لم يستأذن من عنده أو يكون أرض موقوفة أمر يدور إلى المتولي أو ليس المتولي يعود أمر إلى الحاكم الشرعي فهو يتولى فدون إذن دفن فيكون هذا الشق الثاني. الشق الأول هذا ينبغي أن يطوى الكلام عنه يعني ما كدع للبحث عنه لأنه الجواز إنما هو حكم والحكم لا يثبت بدون تعيين المكلف من له يجوز له وفرض من قام بدفن كان غافلا حين الدفن عنهم لكل غير أو كان عالما إسيانا أو تخيل أنه جائز دفن فنفس الدفن كان تصرفا فيها أرض الغير في ملك الغير إخراجه تصرف آخر آدم فلا يحتاج إلى دليل يدل على أن هذا الذي قام بالدفن أو أي واحد من المسلمين غير المالك يجود له هذا التصرف في أرض الغير في مقام نبش هذا الميت هذا لا دليل على ذلك أصلا. فلذلك ينبغي حصر الكلام هذا كما حصر صاحب الجواهر الكلام في جواز النبش بالنسبة إلى مالك الأرض ومن هو في حكم المالك لا أن هناك شقين هذا أحدهما هذا جواز بالمطلقان والآخر جواز في حق المالك هذا مطلب. مطلب آخر هو أنه السيد العظم في ضمن كلماته الشريفة المنسوبة إليه بل يدعي وجود إطلاقات دالة على وجوب الدفن فحصت دورت ما لقيت ولا رواية ولا ضعيفة هذا تدل على وجوب الدفن يكون ادفنوا موتاكم ماكو ادفنوا يجب دفن ميت المسلم بهالتعبير لم أجد فإنما نادم بل إنما وجدت رواية واحدة قرأناها مرارا وهي رواية الأولى الباب الأول من أبواب الدفن ذكرها هذا صاحب الوسائل من عيون أخبار رضا إمام سلام الله عليه وكذلك في إعلان الشرائع هذا وسند في الكتابين معا ضعيفون ومع ذلك هذا في رواية إنما أمر بالدفن لكذا وكذا وكذا فالرواية واردة في مقام بيان الغايات والمنافع والمقاصد والحكم والعلل التي لأجل ذلك وجب دفن الميت أما أصل دفن الميت واجبون أو ما بل نعم مأمور به وليس كل مأمور به واجب نعم هذا تقدم في ضمن مباحث هذا مطلبان بل أحدهما أن روايات المتعرضة لبيان خصوصيات وأحكام الدفن، عنه كيف ينزل الميت، كيف يجعل الميت، كيف يلقن، كيف يجب فتح هذا أو عقد الكفن وغير ذلك، هل يكون ميت على ظهره أو على وجهه أو على طرف الأيمن أيسر من ذلك. هذه روايات المتعرضة لخصوصيات أحكام الدفن يستفاد منها أن أصل وجوب الدفن من ضروريات الإسلام من المسلمات في كلمات الأئمة سلام الله عليهم. هذا مطلب، هذا صحيح، لكن السيد لا يقول أنه دفن واجب، يقول إطلاقات نسبة إلى سيدنا العظمة القول بوجود إطلاقات ما رغنا إطلاقات، إطلاق لازم يكون التعبير صحيح شيخ الجليل، يجب الدفن الشكل ماكو الشيخ الجليل بل هذا قال لي هذا واحد الشيخ يعني يجب يتاوى سنة الغربان آية تبين هذا بعث الله
يعني ظهر الآية
إرشاد إلى أرسل غربان طبعا كل الغربان كل الطيور هذا تمشي على ما على شريعة التي الله تعالى هدد لهم ويجب عليه اتباع شريعة الغربان مولانا لجل آية دلت أنه الله تعالى يراوي يعني يعلم هذا الكابيل المشؤوم كيف يواري صوت أخي أما موارى صوت أخي كانت واجبة أي ما يستفاد منها سنة يقول يا ليتهم يسير مثل غراب هو دفن صاحب يعني ما دفنت أي.
يعني كان شيء مسلم هذا
ليش الكلام في التسليم يعني مسلم شيخ الجليل
هو الدفن مسلم
دفن وجوب الدفن مسلم من ضروريات أن تدعي لكن سيكون إطلاقات كلام فيها إحراز الإطلاق الذي يشير إلى سيد وين ذاك الإطلاق لازم نبحث والمطلب الثاني أنه من ضروريات الإسلام مع كد نظر عن هذه الروايات التي علم هذا وجوب الدفن في زمنها نفس الدفن هذا من حكمه ولذلك صاحب الجواهر أيضا وغيره أيضا أول ما يقول أنه من ضروريات أنه واجب أنه إجماع من يدعي أنه رواية على كل حال هذا مطلب أيضا كذا ثم أنه ملي يجب يجود نبش إنما يكون ظاهر من كلمات محا هنا بالضبط في هذه المسألة النمش مقصود به إخراج الميت عن الكبر تقدم الكلام أنه عاني كنت أقول في خدمة إخوتي جلاء نبش لغة إخراج الميت وليس النبش معنى فتح القبر فتح القبر هذا مطلب آخر وإنما مقصود هو إخراج الميت هذا أدلته حرمة النبش وتعبيرات بالنبش ونحو ذلك محله عنوان إخراج هاونا اعترف فكهاونا العظام هذا بهذه النقطة وهو النبش إخراج الميت من القبر ثم لا ينبغي الريب في وجوب الدفن كما قلنا قبل قليل قبل لحظات إلا أنه الدفن وهو موارات بالنحو المطلوب شيء هذا والنبش شيء آخر نبش يجوز للمالك هذا ودفن عليه واجبون أو ليس بواجبين ذاك مطلب آخر لا ينبغي الخلط بين مطلبين بين وجوب الدفن بل على من هو مصالب بتنفيذ أحكام الميت إذا كان هناك شخص أو إذا لم يكن هذا فيكون وجوب دفن وجوب كفاية على عامة المسلمين والمالك للعرض ومن بحكمه عهد المسلمين ذاك مطلب آخر خارج عن محل كلامنا محل كلامنا الاستثناء أفتينا طبعا للعالم بحرمة النبش الآن نريد نثبت جواز النبش فجواز إنما هو ثابت في حق مالك الأرض ومن بحكم المالك، هذا بالخصوص. فالكلام لابد أن يكون في شق واحد، ليس في شقين، هذا كما يذهب من كلام سيدنا العدم ومصائب الجواهر وغيرهما ملتفتون إلى هذه النقطة، ولذلك جعلوا كلام في شق واحد وهو جواز النبش بالقياس إلى مالك العرض ومن بحكم المالك، لا مطلق الجواز. مطلق الجواز من عين عني فلان ذبى حجارة في أرض غير عني من المسلمين، لا عني هذا، حتى إذا كنت عني ذبيت ثم إخراج تلك الحجارة، إخراج ذلك الميت، هذا تصرفنا آخر غير تصرف السابق، هم يتوقف على الإثم، فإذن حرام. فالنتيجة بني لا يكون هذا هناك إلا شك واحد، وهو بس أنه يجوز للميت للمالك الأرض، نعم يأتي إن شاء الله مالك له أن يستأجر أحدا هذا لنفسه، هذا خارج عن مالك، لكن يدل الأجير يدل على المستأجر، هذا خارج عن محل الكلام. فالنتيجة هذا يجوز أن أمشي بك. ثم الجواز النمش هذا إنما هو هذا في حق مالك الأرض، كلنا أومن بحكم المالك الأرض، ولكن ينبغي أن نلتفت إلى أنه الجواز النمش ليس فيه إلا جواز فقط، وهو أنه الميت يخرج، سواء كانت هذا الميت بقاؤه مزاهما لتصرفات المالك في أرضه أو لا يكون مزاحما أساسا، ما يكون مزاحما، ودفنا بعمق الأرض عمق القامة، وهو مالك يسمع له عزرع ابني أغرس البستان افعل ما تشاء، ليس فيها أي مزاحمة لمالك لتصرفات المالك، مع ذلك يجوز له أن يمشي. لذا ليس في حرمة التصرف في مال الغير شرط أن يكون ذلك تصرف من الغاصب منافيا معارضا لشيء من حقوق المالك، حتى إذا لم يكن، كما ضربنا مثال أثناء المباحثة، عودة الشغات مكسورة ليس فيها نار، وأن يتعدى من يم سيادي عهد ذبا في بيت عهد حرام، كل شيء مالك نفس هذا، ما ليس فيه أي مزاحمة أبدا، حتى إذا كان بحيث هو وقعت عودة مليء بالزبالة وبالهشيش، مع ذلك عند شنو ليش خليت؟ فإذا لا يكون إشكال من جهة منافاة دفن مع هذا تصرفات المالك أو حقوق المالك أو حق المالك في التصرف، إنما هما تصرف هذا في ملك الغير، هذا ونتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.